الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم معنا سائم الرحمن. من أجمل مواضع الحياة أن يتصل العبد في الأرض بالسماء، وكيف ذاك؟ يوم أن يصعد إلى الله الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. ما الكلم الذي ندعو به أو نرفعه إلى الله؟ دعاؤك في هذا الموسم العظيم. وهنا بشارة، بشارة أن دعاء الصائم مستجاب. متى يكون دعاؤه؟ هل هو عند الفطر فقط؟ البعض يعتقد أن الدعاء في الصيام أو في رمضان إنما هو قبيل الإفطار، هذا موضع من مواضع الإجابة، لكن أبشرك أن في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، تأمل معي: الصائم حتى يفطر. الله أكبر، إذن الوقت طويل. نعم، أبشرك من يوم أن يؤذن صلاة الفجر فتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة إلى أن يؤذن صلاة المغرب، هذا الوقت كله دعاؤك فيه لا يرد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا. الدعاء لا يرد، والذي يخبرك أنه لا يرد هو الذي سيرفع عملك ويفتح أبواب السماء لدعائك، إنه الله. لذلك أنا أدعو نفسي وإياكم أن هذه النسمة الجميلة من نسائم رحمة الرحمن سبحانه أن نستغلها فور أن ينتهي الإنسان من طعامه، ينطلق في دعائه. أدعو في صلاة الفجر في انتظارها الشمس أن ترتفع قيد رمح، وأنت في الصلاة وقبيل الصلاة وبعيد الصلاة، وأنت سائر إلى الصلاة، وأنت قبل أن تقرأ القرآن وبعد ختام القرآن، انطلق في الدعاء لا ترد دعوتك. الثاني من مواطن الإجابة في رمضان أيضا هو عند الفطر، فإنها للصائم دعوة عند فطره لا ترد. اللهم لك الحمد. ومتى يكون؟ قبل أكل التمرة، الفترة التي تجلس تنتظر فيها الإفطار، هذا الوقت كله حتى بعد الإفطار، هذا الوقت كله. يعني لو كنت تنتظر الإفطار ربع ساعة قبل الأذان المغرب وأنت تأكل ربع ساعة بعد المغرب، عندك نصف ساعة كلها وقت إجابة. اللهم لك الحمد. لا تنشغل كثيرا بالأكل والشرب ونداءات تعال هنا قرب هذا، لا تنشغل في هذه الساعة إلا بأن تدعو. وإذا دعوت فأشرك عباد الله المؤمنين في أركان الأرض بالرحمة، ادعو للموتى، للمرضى، للمهموم، للمغموم، للمديون، ادعو للضال بالهداية، فإن دعاءك لغيرك من المسلمين مستجاب. المكان الثالث في الدعاء في رمضان خاصة، وهو في كل العام كله، هو قبيل السحر، الثلث الأخير من الليل، أودع فيه دعاء. استيقظ لأكل هذه الأكلة المباركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ثم أكثر من الدعاء: يا رب يا رب. اللي أخبرنا أن هذه مواطن إجابة، وعدنا أنه سيقبل دعاءنا. أبشروا وأملوا أحبتي. من رحمة الرحمن سبحانه أنه أذن لنا أن نسأله، ثم بشرنا أنه قريب، ثم ألحق البشارة أنه بعد دعائنا وقربه جل وعلا لنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا. العجيب أن هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كانت بعد آيات الصيام، بعد أن كتب الصيام على هذه الأمة كما كتب على الأمم قبلها. بشر عباده الرحمن الرحيم أنهم إذا سألوه أجابهم، فليستجيبوا لي. ما أجمل أن تعلم أن دعاءك يسمع، أنت لو تطرق باب ولا يرد عليك تضيق صدرك، تقول هل سمعوا؟ لربما ما سمعوا. كرر الطرق، الله يبشرك أنك إذا دعوت استجاب، سمع واستجاب. لكن لابد أن تحقق أنت العبودية والاستجابة له، وأن تزيل موانع الدعاء من أكل الحرام، من الدعاء بالظلم، من أكل المظالم، من ألا تدعو بقطيعة رحم، إلى غير ذلك من موانع الإجابة. فرصة، الصيام فرصة، يوم أن تكثر من الدعاء للديان سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن صوتك ولو كان خفيا فإنه يسمع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ادعوني أستجب لكم، أحبابي والله نعمة. لكن البعض منا يقول لي يا شيخ أنا لي سنة سنتين أدعو وما استجاب الله، لكنه يسمع، الله يسمع دعاءك، الله سمع نداء خفي من نبي، وسمع خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عائشة رضي الله عنها بجوارها ما استمعت، الله استمع. فرصة أن تعلم أن الله استمع إليك. ثانيا، اعلم أن دعاءك عبادة، حتى لو ما استجيب لك هو عبادة. ثم إن الله قد يؤخر الدعاء، إجابة دعائك في وقت أنت أحوج، أو يدفع عنك من السوء مثل ما طلبت، أو الله ما يعطيك، تدري لماذا؟ لأنه العليم الحكيم الخبير، يعلم أنه لو أعطاك سؤلك لأهلكك هذا المسؤول، يمكن يكون حتفك فيه، لذلك الله حكيم. المهم أن ننكسر بين يديه، وأن ندعوه، وأن نوقن بالإجابة، وأن لا نعجل. وأن هناك آداب جميلة، كن متوضئا مستقبلا للقبلة، تثني على الله ابتداء، ثم تصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بجوامع الدعاء، وأبشر ما يسر الله لك رفع يديك والدعاء إلا وقد فتح لك بابا من أبواب الإجابة. أسأل الله ألا يرد لكم دعوة، وأن يحقق فيما يرضيه آمالكم، وأن يغفر لكم ذنوبكم، ويرحم والديكم، ويتقبل صيامكم وقيامكم. دار السلام هي الجنة، فتحت أبوابها، ودار الشقاء النار، غلقت أبوابها. ثم أعلن الكريم الرحمن لعباده في موسم الجنان أن له عتقاء من النار، وفي الحديث ولله عتقاء من النار كل ليلة. تصور لو أن هناك في نشرة الأخبار أسماء تعلن للممنوحين مليون ريال، سنتجتمع أمام شاشة التلفاز نستمع، يا ربكم منهم، يا ربكم منهم، ما كنت منهم. قالوا غدا عندنا مجموعة سيعطون مليون ريال، فنلتقي عند الشاشة ننتظر الأخبار، عسى أن أكون من السعداء. والله لشوق العبد إلى الجنة والعتق من النار أكثر شوقا من ملك الدنيا كلها بنعيمها وبكل ما عليها من زينة. الله يرفع له كل يوم كل ليلة عتقاء من النار. المؤمن في رمضان يتعرض لرحمات ربه ولنسائم جوده، ولذلك تجده في رمضان كلما مضى ليلة يكون أشد شوقا لرمضان من الليلة التي مضت، لا أن يكون من الذين يفترون مع رحيل الأيام يفتر. أحبابي، إنها قوائم ترفع إلى الله. ثم هناك بشارة أن آخر ليلة في رمضان، آخر ليلة يعتق فيها ما لم يعتق في رمضان كله، حتى ما استطعت أن تكون مع الليلة الأولى، العاشرة، الخامسة عشر، العشرين، الخمس وعشرين، لربما اعتقت رقبتك في ليلة القدر أو في آخر ليلة. يعني لو أن الله أعتق من هذه الأمة 100 مليون من أمة محمد من النار في رمضان، سيعتق مثل هذا العدد في آخر ليلة، لأن رحمته وسعت كل شيء. لكن من المهم أن نتعرض لهذه الرحمة، أن نتعرض لرحمات أرحم الراحمين، لا أن يكون البعض منا أحبابي يضعف يفتر. فإن الضيف الغالي إذا هم بالرحيل نتمسك فيه، يا ابن الحلال اجلس بدري، لأننا نحبه، فرمضان نحبه، ورمضان ضيفنا، وهو موسم الجود، موسم العتق من النار. ثم أيها الأحباب، النار، انظر إلى المرأة التي تدخل المطبخ وتطيل المكث، تخرج عليك قد احمر وجهها وجف حلقها بسبب نار من نار الدنيا وهي بعيد. انظر إلى الذي يعمل في الأفران ليخبز الخبز، كيف النار ولهيب النار بين يديه، تجد أن وجهه عبوس رغما عنه، إنها النار. مع أن النار التي سيعتقك الله منها بإذنه جل وعلا، يعتقك من النار يوم القيامة، نار حرها شديد وقعرها بعيد ومقامع أهلها حديد. أبشركم أنكم في موسم سينجيكم الله من عذابها، فأكثروا من الدعاء أن الله يعيذكم من النار. فمن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار: ربي أعذه مني، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ولا زال هذا الموسم موسم الجنة ونهر الإيمان الغمر الجميل، لازلنا ننغمس فيه كل ليلة. وهنا معنى من معاني التوحيد في الصيام. لماذا عظم أجر الصيام عند الله؟ لماذا هذا الأجر العظيم في الصيام، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لماذا قال الحق أن الصوم لي سبحانه وتعالى وأنا أجزي به؟ لأن الصيام فيه معنى جميل جدا من معاني التوحيد. أنت لا تصوم إلا له، ولا تراقب إلا هو جل وعلا. المراقبة التي لربما انفلت زمامها في العام كله، البعض منا يخاف أن يقع جواله في يد غيره، ولذلك تلاحظ أن بعض الأبناء وبعض الناس تجد أن جواله عليه بصمات وعليه أرقام، ولا يريد أحدا أن يدري ما يحتفظ في الإرشيف ولا في الصور ولا في المقاطع ولا في لماذا عايش في حياة سرية لا يريد الخلق أن يعلموا ما الذي جرت عليه أو أجرى أنامله عليه أو رأته عينه، يخاف من الخلق. يأتي في رمضان فتكون المراقبة في الصيام ليس للخلق، يستطيع أن يختفي فيشرب. فلما كان هناك خوف من الملك الديان جل وعلا، وهناك تحقيق لمعنى التوحيد عندما استشعر أن الله يراه ومطلع عليه، لما استشعر هذا الشعور زاد إيمانه، زاد إيمانه وعامل ربه بهذه العبودية التي لا يليق بالإنسان إلا أن يكون عبدا له. هنا أعطاه الله وأفاض عليه الخشية، خوف الخاصة، الخشية خوف ممزوج بعلم، الصيام يوصلك إلى الخشية. ولذلك جميل أن نعيش مع أبنائنا مذكرين لأنفسنا ولهم: يا بني، كما أنك إذا أغلقت الأبواب وأنت صائم ما تفطر، كذلك إذا غلقت الأبواب وأنت تريد باللابتوب أو الشاشة التي معك أن تدخل للحرام، أن تقول: الذي لم أفطر لأنه يراني في رمضان هو الذي يراني الآن وأنا أنظر. ومن هنا يتحقق معنى من أجمل معاني التوحيد. أجمل معاني التوحيد أن تراقب الله فتعيش عظيما عزيزا مهابا ويرتقي الإيمان في قلبك. إذن هي نسمة جميلة من نسمات شهر الرحمة رمضان، أننا نحقق فيه التوحيد والمراقبة لرب العبيد سبحانه، فيفيض علينا فيوض من ذكره وشكره وخشيته. الحمد لله. نبع التوكل. هل مللت من الوقوف بين يدي الخلق تسألهم؟ هل أذلك بعض المخلوقين بطرق بابه ولم يفتح لك؟ هل ضعفت وسقط وجهك واندفق ماء وجهك وأنت تتصل على مخلوق تريد أن يغيثك أو أن يعينك وهو يقطع الاتصال في وجهك؟ أتدري لماذا هذه الذلة والذلة؟ لأنك لا تحسن طريق التوكل والاستعانة. تصلي فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، وتنسى أن المستعان هو الله والمتوكل على الله هو الله. والله لو وقفنا بباب الله ثم طرقنا الباب عليه ليفتحن الله الباب لنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله حتى يعطيك، حتى يدهش عقلك. من رحمة الله بعباده بعد أن خلق عدوهم إبليس الرجيم المطرود من رحمة رب العالمين، وأخبر الله أن هذا عدو لك أي يا آدم عليه الصلاة والسلام، هل له وحده؟ لا، بل ولذريته. ماذا نصنع يا رب؟ أنزل الله لحفظ عباده المؤمنين ملائكة خلقوا من نور معنا، يديرون الكون، يدخلون بيوت المؤمنين، يحرسون النائم من كيد الشياطين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء من رحمة الله جل وعلا أن خلقهم جند يحفظوننا ويدبرون الكون بأمر الله جل وعلا. والله طمأنينة في بيوتنا، طمأنينة في أرواحنا. هؤلاء الملائكة حتى ونحن في أرحام أمهاتنا أمروا بالحفاظ علينا، ومنهم من يكتب أمر الله بالرزق والأجل ثم يستمر معك الملك ما لم تطرده أنت من بيتك. فإن بعض البيوت موحشة دخلتها الشياطين ووضع فيها الكلاب، والبيت الذي فيه كلب لا يدخله ملك، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. والملائكة أيها الأحباب يحفوننا عند ذكر ربنا، يحفوننا عند تلاوة كتاب الله. أدعوك في مواسم الجنة أن نكون ممن يتعرضون لرحمة الله بهؤلاء الذين خلقوا للعبادة وهم ملائكة الرحمن. والإيمان بهم، والإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله. اللهم يا ربي لا تخرج الملائكة من بيوتنا، واجعلهم حفظة لنا، ونعوذ بك من كيد الشياطين. اللهم لك الحمد. إن الله جل وعلا وقد خلقنا وعلم ضعفنا، وخلق الإنسان ضعيفا، نذنب نخطئ وهو ستير سبحانه، يقبل التوبة من عباده، لا يقبلها فقط بل يطمئن عباده. انظر إلى الطمأنينة، انظر إلى اللطف من اللطيف جل وعلا وهو ينادي عباده بوصف العبودية، وهذا شرف يناله كل عبد أن يكون عبدا لله، لأنك إما أن تكون عبدا له أو أن تكون عبدا لشهواتك. الله يعلم ذنبك، يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم دخلوا في بحور الظلام من ذنوب وعصيان، لا تقنطوا من رحمة الله
شفت الطمأنينة، الجمال، الجمال. لا تقنطوا، لا تيأس، لا يأتينك الشيطان وعدوك فيقول كيف يغفر لك وقد فعلت وفعلت وفعلت. قل نعم أنا فعلت، وأنا منيب عائد لربي، وقد طمأن قلبي أنه من أتى إليه يمشي أتاه ربي هرولة، ولزال ربي يفتح لي أبواب الجود والطمأنينة. لا تقنط، لا تقنط، لا تيأس، فاليأس كفر، لأن الله غفور، لأن الله رحيم بما أنك عدت إليه. أما إذا كنت مقيما على مبارزته بالذنب فهو شديد العقاب. فما أجمل أيها الأحباب ونحن في مواسم الرحمات أن نتذكر ساعة رحمة الله، ولا نجعل الذنوب في كفة ورحمة الله في كفة، نريد أن ننظر هل ذنوبنا أعظم؟ لا، عفو الله أعظم. ومن ظن أن ذنبا لا يغفره الله وأنت لازلت في الحياة فقد ظن بالله ظن السوء، فالله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.